التبيان نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من أسرار القرآن. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سنبتدئ في تفسير سورة عظيمة من القرآن، وهي من سور المفصل، وبآيات عددها 6 كانت قوية على المشركين الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، فرد الله جل وعلا عليهم بهذه السورة التي زلزلت أركانهم وجعلتهم يقفون بعد ذلك حيارى لا يطلبون طلبا كهذا من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه السورة ترتيبها في المصحف 109، وهي سورة الكافرون. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة العظيمة سورة الكافرون، المحور الأساسي الذي تدور حوله السورة هو إثبات العبادة لله جل وعلا، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، ونفي الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله التي تقوم على النفي والإثبات. النفي أن يعبد ما دون الله، وإثبات العبادة لله جل وعلا وحده. وهذه السورة من سور القرآن العظيمة، ذكر بعض العلماء أنها ربع القرآن، كما ذكروا أن سورة الإخلاص هي ثلث القرآن، ذكروا هنا أن هذه السورة سورة الكافرون هي ربع القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذه السورة، ولذلك ذكر بعض العلماء في تسمية هذه السورة قالوا من أسمائها الإخلاص، سورة الإخلاص، فهي مع سورة قل هو الله أحد فيها إخلاص العبادة لله جل وعلا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي الركعتين بعد الطواف، وكل ذلك لمكانة هاتين السورتين، وأيضا دلالتها العظيمة على توحيد الله عز وجل وإثبات العبادة له جل وعلا ونفي عبادة ما سواه. ومن الأسماء التي تطلق عليها هذه السورة سورة قل يا أيها الكافرون، وكذلك سورة المقشقشة، سورة المقشقشة، والمراد من هذا أنها تبرئ صاحبها من الشرك. وقال بعض العلماء هي وسورة قل هو الله أحد تسمى بالمقشقشتين، أي اللتان تبرئان من يقرأهما من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهناك أسماء أخرى لهذه السورة، وهي منهج إصلاحي كما يقول العلماء، هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، خاصة في أمر العبادة. أمر العبادة ليس من الحكمة فيها أن يتهاون الإنسان أو أن يتساهل. ولذلك من المواقف العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موقفه بعد السنة 10 من البعثة، فقد مات عمه أبو طالب وماتت زوجته خديجة في السنة 11 من البعثة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي ذلك العام بعام الحزن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاد من الطائف ودخل عليه الصلاة والسلام في حماية، وإذا به يعرض دعوته على الناس، فكان من بين هؤلاء الناس الذين عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عليهم أبناء صعصعة بن عامر، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحملني حتى أبلغ دين الله جل وعلا؟ فقال رجل منهم: والله لو أخذت هذا الرجل لملكت به العرب. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، إني سأعرض عليك أمرا. قال: قل. قال: سأحميك وأدافع عن دينك ونبلغه للناس جميعا، ولكن إذا مت يكون لي الملك من بعدك. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا في أمر عظيم وطريد وأنا في جوار رجل من أهل مكة، ولم لا يتنازل صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة وأمور الدين. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر لله يجعله حيث يشاء في عباده. فقال: يا محمد، نهدف نحورنا نحو العرب ثم يكون الملك لغيرنا من بعدك، لا حاجة لنا، لا حاجة لنا فيك. فلما عاد هؤلاء القوم إلى رجل منهم وكان كبيرا في السن فأخبروه بما تم، فأخذ يضرب بيديه على رأسه ويقول: هل لها من تلاف؟ وهل لذنابها من مطلب؟ والله ما تقولها إسماعيلي قط، وإن النبوة فيهم، ولكن الله جل وعلا أراد أن يكون هذا الخير وهذه العاقبة لأهل المدينة من الأنصار الذين بايعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة كما ذكرنا أنه ليس فيها أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة بالمشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين، لكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم على دينه وعلى مبدأه ومعرفته بعظمة هذا الدين وبصحته وأنه هو الدين الحق نفع عنهم صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وثبت على دين الله عز وجل وتبرأ من عبادة المشركين. هذه السورة لها سبب في نزولها. يقال إن السبب أن المشركين أو أن أربعة منهم، وهؤلاء الأربعة هم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب وأمية بن خلف، هؤلاء الأربعة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، لقد عبت آلهتنا وسفهت أحلامنا، وقالوا قولا عظيما. ثم قالوا: نأتي بحل يجمع بين أمرنا وبأمرك. قال صلى الله عليه وسلم: ما هو؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. تعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة. فنزلت هذه الآية العظيمة والتي صدرها الله جل وعلا بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وكان هؤلاء المشركون يرون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم وعلى إنقاذهم، فقالوا: لعلنا نتخذ من هذا الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامنا أن ندخل عليه مدخلا، وهو أن يعبد آلهتنا سنة وأن نعبد إلهه صلى الله عليه وسلم سنة. هذه السورة لها من الفضائل ما ليس لغيرها، فمن فضائلها أنها تعد ربع القرآن، ومن فضائلها كما ذكر بعض العلماء أن فيها تبرئة للإنسان من النفاق ومن الكفر، وكذلك من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في الركعتين بعد الطواف، ويقرأ بها في الركعتين قبل الفجر، وفي الركعتين بعد صلاة المغرب. وكان أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بها قبل نومه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لدغته عقرب، فلما فرغ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره. ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. هذا الحديث حسنه الهيثمي، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله تعالى قد قاموا بتضعيفه. إذن هذه السورة العظيمة سورة الكافرون فيها إثبات هذه الحقيقة الكبرى التي عليها مدار الدين، والتي من أجلها أرسل الله الرسل، ومن أجلها أنزل الله الكتب، وهو إقامة الدين لله جل وعلا وحده، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ولذلك هذه السورة من السور العظيمة التي أتت بإثبات توحيد الله سبحانه وتعالى، الذي هو خير مطلوب وأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وإخلاص الدين يتنافى مع ما طلبه هؤلاء حينما أرادوا أن يعبدوا الله سنة، ويعبدوا النبي صلى الله عليه وسلم آلهتهم سنة. وأيضا الله جل وعلا حذر من الشرك، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولهذا نجد أن السور التي تشتمل على معنى التوحيد تجد أن فيها من الفضائل ما ليس في غيرها. ولهذا ذكر العلماء مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن. قال بعض العلماء إن القرآن مكون من ثلاث معاني، فهو إما قصص وأخبار، وإما أحكام، وإما توحيد. وهذه السورة، سورة قل هو الله أحد، خالصة في توحيد الله جل وعلا. وكذلك هذه السورة خالصة في توحيد الله جل وعلا ونفي العبادة عن غيره سبحانه وتعالى. قال في هذه السورة العظيمة: قل يا أيها الكافرون. بداية، أي سورة أو أي معنى فيه قل غالبا أن ما يأتي بعده يكون أمرا عظيما. قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. وهذا القول أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله، وكأن الرد على هذا الأمر ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بأمر من ربه جل وعلا ومولاه. فالافتتاح بقل للاهتمام بما بعد القول، بأنه كلام يراد إبلاغه إلى الناس بوجه خاص وبتأكيد من الله سبحانه وتعالى. لعلنا بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نكمل بقية ما في هذه السورة من فوائد وأسرار ومعاني عظيمة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة.
وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.